انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اللي اقول لابو كمال، هي المشاعر حلوة ولا بتتعبنا؟
ايه لو حلوة ادينا بنعيشها، ولو وحشة ادينا بنكبتها.
استنى استنى يا ابو كمال، بتكبت ايه يا راجل؟ انا ايه اللي جابني في المكان الغريب ده؟ افتكرت، انا جيت افكلكو الغرزة التانية اللي في قلوبكو ومشاعركو، مش دي. تعالوا معايا نعرف مشاعرنا ونعيشها صح، نصلحها جوانا وبلاش التوهة اللي انتوا فيها. هنعالج مشاعرنا في غرزة مشاعر على قناتكو تسعينات اف ام، وانا معاكو ريهام شاهين. وخليكو فاكرين كلامنا واعر في غرزة مشاعر.
غرزة مشاعر مع ريهام شاهين، كل يوم أربع الساعة 8:30 بالليل على تسعينات اف ام.
عواف على كل اللي غرزين واللي لسه هيغرزوا معانا في غرزة مشاعرنا الجديدة. وحشتوني، خاصة اني نكدت عليكم في غرزة النكد اللي فاتت، بس معلش ملحوقة. النهاردة هننهي النكد خالص، ويلا قبل ما الفضول ياخدكم نقول نيتنا النهاردة ان شاء الله انها تكون حلقة مفيدة وتساعد ناس كتير في اتخاذ اصعب قرار في حياتهم. ما هو لما النكد زاد قررنا نبدأ في البعاد، فيه اللي كمل حياته عادي وفيه اللي كملها وهو بيعادي. أصل الناس أنواع، الكل حلو في البدايات بس الركة على النهايات. فيه اللي في نهايتهم شيك وفيه اللي نهايتهم الله لا يوريك. أصل النهايات بتبين معادننا، فيه الألماز اللي يتشال على الراس وفيه المصد اللي ينداس. طبعا غرزتنا عن الطلاق وسنينه، غرزة مميزة زي ما قلنا، هتساعدنا نتخذ قرار يا الانفصال التام والطلاق يا المحاولة والسعي للإصلاح. وعلشان نقرر في الحالتين محتاجين نقيم الأمور ونحللها ونشوف إيه الحل. بس قبل الحل نعرض المشاكل كلها بأمانة تامة قدام نفسنا، يمكن كل طرف يعرف غلط في إيه. المشكلة كلها إننا بنتسرع بلا سبب. الراجل اللي بيتسرع في القرار ده عايش حال أنثوي قوي، لأن يا سيدي الفاضل ربنا ادالك حق التطليق لأنك عاقل، وده المفروض يعني. وكمان بتتزن في انفعالاتك مش زي الستات، فلو مش بتتزن في مشاعرك وردود أفعالك فأهلا بك في الحال الأنثوي. خلينا الأول نشرح الانتقال من النكد للطلاق، ودي مرحلة صعبة جدا بيمر بيها الأزواج بعد فترات من النكد طويلة أو فترات من الإهانات قصيرة بس شديدة قوي. وفي ناس بيبقى فيه إهانات برضو وعنف لكن بتصبر سنين وبتبقى معمية عن الحقيقة. النكد قلنا إنه هم وحزن بيصيب النفس وبيتعب ويمرض الجسد، فبالتالي لما نتعرض له كتير وباستمرار مشاعرنا هتبوظ خالص وهنحتاج نتزن. المشكلة بقى لو صحبة حياتنا مش متزن أو مش متزنة ومش عايز يساعدنا، لأن لو بيساعد وشايف مشاكل هيتوجه معنا طبعا للمختصين وهنعرف نحلها، ودول طبعا الناس العقلة الكمل كده. إنما التانيين المتعذبين دول هيرفضوا ويتهمونا بقى بالجنون وما أدراكوا، مع إن الحقيقة بتقول إن التعب موجود. ناس كتير بتقولك معقولة نروح نعرف الناس كلها أسرار بيتنا؟ وهو يعقل يا فندم إننا ما نروحش المتخصص يساعدنا؟ وطبعا مش هيفشي أسرارنا لأن دي حدود مهنته، لكن ندور على خلق الله كلهم نشتكي من بعض؟ مشكلة الناس دي إنهم جواهم خايفين المعالج يقول عليهم وحشين ويشاور، فهيتبعوا مبدأ أنا لا أكذب ولكني أتجمل، ويا يرفضوا خالص يا هيروحوا ويكذبوا، وفي الحالتين هم مش عايزين إصلاح أصلا. طيب تعالوا الأول نعرف يعني إيه طلاق. الطلاق في اللغة يعني حل عقد النكاح والانفصال، معروفة دي مش جديدة يعني، بس مش موجودة في اللغة إن اللي بيطلق الزوجة بيطلق معاها الولاد كمان. الطلاق بين الزوجين بيحرم عليهم إقامة علاقة زوجية، وبيحرم عليهم العيش في مكان واحد. الطلاق هو انفصال بين زوجين فعلياً، يعني معنوياً وجسدياً. يعني المنفصلين وعايشين في بيت واحد يا فندم ده مش طلاق، ده اسمه انفصال صعب بيعرض الزوجين للانحراف. يعني إيه بقى انحراف؟ يعني إن كل واحد فيهم بيكون عرضة إنه يفكر في أي حد تاني غير صحبته، وفي المعرضين للإدمان وغيره، وفي اللي هيتجه للعادة السرية. الخلاصة يعني دمار شامل. اللي استسهلوا الوضع ده خدوا بالكم أنتوا في خطر، واللي اتغصبوا على الوضع ده ربنا معاكم، وده هنشرحه بقى في اللينكات اللي جاية إن شاء الله. طيب ليه ربنا حلل الطلاق؟ هو أبغض الحلال فعلا لأنه بيمنع الفساد والانحراف اللي قلنا عليه، يعني قضى أخف من قضى لمنع المصايب اللي بعدها، وكمان رحمة من ربنا لأن ساعات بيكون في طرف مظلوم فيقدر يعيش ويتجوز ويرتاح. وعلى فكرة الطرف اللي بيجري يلحق يتجوز ده صعب تلاقيه مظلوم في العلاقة. عارفين ليه؟ لأن المظلوم بيحاول يفكر ويتعالج وما يبدأش حياة تعيسة جديدة، لأنه دفع ثمن غالي قوي من عمره. اللي بيجري ده هو اللي كان متنعم في العلاقة وبيزود في المشاكل، فبالتالي عايز يلحق يجيب حد جديد يقرفه ويطلع عينه. كمان الطرف اللي بيتجوز بسرعة ده هو اللي مرعوب من الوحدة والترك، وبالتالي جسمه يملى مية كتير قوي، وبيفكر بقى في كلام الناس وانه يثبت انه الكيوت المظلوم، وبالتالي هيصاب بمرض السكر. سؤال بقى بتسأله كتير قوي، ليه الست بتحلو بعد الطلاق والراجل بيعجز بعد الطلاق برضو؟ الست اللي تلاقوها بتحلو بعد طلاقها دي تقولوا يا سبحان الله، ربنا نجاها من مصاص الطاقة اللي كان طلقها واحد منهم. الست أساسها العلاقات فبتفكر كتير وتستحمل كتير، لكن لما بيفيد بيها بتقول لا ستوب، نوقف التدمير بقى لغاية هنا، فبالتالي بتفوق قوي وبتحلو. أما الراجل اللي عجز بعد الطلاق فده المفروض يلفت نظره إنه كان ساحب طاقة طلقته بالكامل، ولما سابته هو بيحاول يحسها أكتر وعايزها أكتر، ولو الوش ترهل كمان وعجز بسرعة يبقى مش عارف يواجهها وعايز يحس لمستها أكتر. الراجل بياخد القرار ويلغي الصفحة ويحرقها، بس مصيبته إنه بيكتشف إن الصفحة مش بتتحرق. ليه بقى؟ لأن الست اللي سابها دي كانت بتجري في دمه وبتراعيه، بيفوق بس بعد فوات الأوان. وفي ناس بتبقى عادية بعد الطلاق، لا بتعجز ولا بتحلو، فدول ناس ما نفوش مع بعض، وده مش عيب على فكرة. يعني أهم حاجة في العلاقات هي إن المفروض نسأل نفسنا الأول إيه هي الفاتورة اللي هندفعها علشان العلاقة دي تستمر. ده لو ما سألناش نفسنا السؤال ده لحظة الاختيار الأول. الإجابة بقى لو الفاتورة فيها فقدان احترام، بهدلة، إهانة كرامة، قلة تقدير ذاتي لنفسي وتدمير صحة، راحتنا، فطرتنا، يبقى ألف شكر لكم، تخلى ليتجلى. وكمان بقى من استغنى فنحن عنه أغنى، وألف ألف مبروك. ويلا بينا على محتويات الغرزة قبل ما تطقوا مني. أول حاجة هنعرف ليه ربنا حلل الطلاق، كمان علامات الطلاق البارد وإمتى نقرر الطلاق، هنعرف أسباب الطلاق اللي أهمها العنف طبعا، وهل الطلاق مفيد للولاد، والانفصال اللي بيسبق الطلاق، والأسئلة بقى اللي بنسألها لنفسنا قبله، وكمان نحسبها إزاي صح، وإمتى يكون الطلاق بداية النجاة. اللي مكملين وجواهم مطلقين هنعرف حلهم وإزاي نطلب الطلاق. أما بقى طلاق الولاد مع الأم هنعرفه، وهنعرف كمان فقرة حلوة كده اسمها خليك راجل في طلاقك، وهنعرف الاختيار الصح هو الحل. كنز الغرزة وعلم الميتا هيلث وروشتة ريهام السحرية طبعا لتخطي مرحلة الطلاق. عايز أقول لكم أن ساعات بعض الطلاقات بتكون ولادة جديدة، وبتعدي المرحلة دي طبيعي قوي من غير رعب الوحدة. ويلا بينا على سؤال حلقتنا العشرة من غرزة مشاعر الموسم الثاني لكل اللي غرزين معانا واللي قرروا يغرزوا بإرادتهم وينظفوا غرزتهم ويسعدوا بحياتهم. ارتحتوا بعد الطلاق ولا لسه بتعانوا؟ احكولي يلا تجاربكم أو تجارب اللي بتحبوهم مع الطلاق، ونطلع فاصل صغير ومنتظر إجابة سؤال حلقتنا وكل استفساراتكم على العضوية والنفسية على الفيسبوك والإنستجرام أو الاتصال على أرقامنا 0-1-42-78-94.
وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة، لا مش زعلانة وكئيبة، مش ماسكة صورته وبتقهر زي العبيطة، ولا ماشية وبخبط دماغي في كل حيطة، ما بردش علي يقولي كلمة كانت بسيطة، بعدك مش متصنف مصيبة،
ورجعت لكم بعد الفاصل وانا بفكر تاني ليه ربنا حلل لنا الطلاق. الحقيقه ان قلبي دليلي دايما، بس ببحث على الاجابات برضو بعقلانيه، يعني قلبي وعقلي دلوني على رحمه ربنا وبس. عارفين ليه؟ لان ربنا عارف اننا بشر بنصيب ونخطئ، يعني وارد جدا نغلط ونتعب ونتعب بعض. ربنا خلق لنا بقى الاستغفار وبيدينا كل يوم ملايين الفرص للتوبه، وكمان ربنا رحمته وسعت كل شيء وسبقت غضبه، خدوا بالكم، بس عارف اننا بشر برضو وممكن ما نسامحش بعض ولا نرحم بعض، فحابب يدينا فرصه تانيه وتالته ورابعه وعشره نعيش حياه فيها سكن وموده ورحمه، وما قفلش علينا الاختيارات. علشان كده حلل لنا الطلاق، لكن 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 حط شروط كتيره علشان يحصل، حط محاولات صلح الاول، حط كمان وجود رجل رشيد وتطبيق تعاليم الدين وحكم من أهلها وحكم من أهله، بس الحكم ما يكونش بيقومكم يا حلوين، يعني الحكم ده له شروط، يكون راجل محترم مش عايز منكم حاجة ولا له مصلحة في التفريق. تعالوا الأول نشوف إيه هي علامات الطلاق البارد. مرحلة الطلاق البارد دي هي المرحلة اللي الزوجين بقى بيفقدوا الرغبة في بعض، الرغبة الروحانية في التواصل أولاً ثم الرغبة الجسدية، وقد يصلوا بقى أن هم يتكهربوا جداً لما واحد فيهم يقرب من التاني. مرحلة تقيلة جداً بيتمنى كل طرف فيها أنه ما يحتاجش يكلم التاني، وبيحسها تقيلة عالية قوي. مجرد تواجد الطرفين في مكان واحد بيبقى مؤرق وبيخلي ساعات ضربات القلب تزيد، لأن ده نوع من أنواع أني مخصوبة أشوفه وأتعامل معاه وأنا ما عنديش طاقة بقى بصراحة لكل ده. مرحلة فيها استخدام بقى الحرب الباردة والكيد وأخذ الولاد في صف كل طرف، يعني مرحلة مدمرة بالكامل لهم ولولادهم بس مش دريانين. الناس المحترمة الكويسة اللي بتراعي ربنا هتحاول تفصل الولاد عن المشاكل وهتتعامل عادي كأهل، أما الناس اللي مش هاممها فهتكون الخناقات على مرأة ومسمع من الولاد، وبالتأكيد هيطولهم أذى جسدي أو نفسي. الحرب الباردة لو زادت هتلاقي طرف منهم أو الطرفين قاعدين يجمعوا أدلة ضد بعض ويثبتوا إنهم صح، مش إن مفيش واحد بس في العلاقة على فكرة يقدر يدمرها، واحد فقط، الاتنين بيبقوا سبب لكن واحد بس ممكن يدمرها جدا. الطرفين غلطوا فعلا لكن ممكن واحد هو اللي يخربها خالص أو الاتنين. العلامات الباردة بقى دي للأسف طالت غالبية البيوت اللي مطلقين واللي لسه مكملين. سؤال بقى، هل لو لقينا العلامات دي نتطلق ولا نكمل؟ يعني إمتى نقرر الطلاق؟ الطلاق هو مرحلة جديدة علينا المفروض نحسبها صح، ندي لنفسنا كذا فرصة قبل ما نقررها، يعني محاولات كتيرة. على فكرة الطلاق مش سهل ولا حلو إلا في حالات النجاح فقط، يعني بنحاول الأول مع بعض وبعدين نحاول بمساعدة معالجين وبعدين نرفع الأمر بقى للحكام من الأهل زي ما قلنا، بعدها نقرر هنكمل أو لا. لو قررنا ننفصل ونتطلق يبقى الشياكة والاحترام أهم حاجة سواء في أطفال أو لا، الاحترام لا غنى عنه. ليه القضايا وقلة القيمة اللي بصراحة بتدمر الولاد وتدمرنا من جوانا؟ اللي ليه حق ياخده باحترام ولياقة وشياكة. الأناقة والرقي في العلاقات أساس مش أوبشن أو رفاهية. قبل الطلاق بقى وقرار الطلاق خلونا نعرف الأول أسباب الطلاق اللي أهمها العنف بكل أنواعه. على فكرة الأسباب كتيرة جدا، بداية بقى من عدم توافق الشخصيتين مع بعض، وده طبيعي بيبان بعد الجواز بس مش بياخد وقت طويل قوي، وبيبقى عندنا طفلين تلاتة يعني أربعة وبعدين نكتشف عدم التوافق عقله. ممكن كمان العنف زي ما قلنا، وده أنواع كتيرة بقى، في العنف اللفظي والتعدي والتنمر ولو عن طريق أسلوب الهزار اللي في نظري أسخف من السخافة وبيبين النواقص اللي جواهم. عندنا العنف الجسدي وده بيبان في الخلافات، وده منه بقى التعدي بالضرب والإيذاء، والعنف الجنسي أو الممارسات الغير طبيعية اللي ممكن طرف يطلبها من الآخر. عندنا كمان من أهم الأسباب عدم تحمل المسؤولية من الذكر تجاه أسرته. لعلمكم بقى يا ذكور العالم، الرجال القوامون على النساء بما أنفقوا، يعني لما تقولي لا هي تدفع معايا تبقى مش عارف معنى الرجولة، وممكن تكون تربيت في بيت على فكرة كلهم كده، ده مش عيب، الست بتساعد الراجل فعلا في البيت اللي انت تربيت فيه، أو ممكن تكون بتساعده بس بتزله، والمشكلة دي ان انت اتربيت كده لكن معرفتش الصح من الغلط. الإنفاق بقى يا سادة بيكون فلوس وصحة وطول بال وشيل مسؤولية، وهي كمان عليها مسؤوليات تانية. كمان اتخاذ طرف للتاني على إنه ملكية خاصة ما ينفعش يتنفس إلا بإذنه، دي مصيبة ومن أساسيات وأسباب الطلاق. التوقيع بقى بين الزوجين والنميمة والغيبة اللي بتحصل من الأزواج لأصحابهم وأهليهم عن الطرف الآخر بتسمح بالخراب، أنا اللي بفتح الباب، يعني اللي بتحكي أو بتحكي راجل وست يعني عشان تبين أو تبيني أنكم تعساء، أو يلي بتحكي عشان تبيني أنك واو سعيدة أو حزينة، هتشربوا المر صح الصح. عارفين ليه؟ لأنكم للأسف اديتوا القط مفتاح القرار، يعني هيعرفوا مداخلكم وسرسوب الهوى اللي يخرب الدنيا وتبقى جنت على نفسها براقش. في كمان العلاقات بقى الخارجية اللي أساسها الخراب، يعني تزعلي فتحكي لصديق، أو تزعل فتحكي لصديقة، ويعلم بقى الصديق والصديقة دول مستكترينكم على الطرف التاني أو مستكترينه عليكم. الخلاصة الأسباب كتيرة قوي، بس ليه قلت الأسباب؟ علشان أنبهكم وعلشان نعرف هل الطلاق مفيد للولاد. في حالات العنف الأسري اللي أكيد هيطول الولاد منه جانب، أكيد الطلاق أرحم من أب أو أم ليل نهار قلة قيمة وتدمير للولاد. أما لو عنف جنسي فأقوله على العلاقة دي يا رحمن يا رحيم، استحالة تستقيم أصلا، عشان الاتنين كده مضطربين وبيعملوا حاجة غلط وضد الفطرة. منتهى الرحمة للولاد إنهم يعيشوا مع طرف محترم وطرف تاني يتواصل معاهم، بدل ما يفقد الأولاد الاحترام للطرفين. في بقى مرحلة قبل الطلاق اسمها مرحلة الانفصال، اللي بنسيب فيها الطرف التاني يعمل مبداله ونرمي طبته كده، بس من جوانا بنبقى تعبانين قوي، وممكن توصل اننا نتمنى الموت كتير للأسف. المرحلة دي مميزة جدا ببعض الأمراض زي ارتفاع ضغط الدم والسكر وأمراض العظام المختلفة. مشاعر كتيرة قوي بتبقى جوانا ملخبطانة وتعبانة، وقد تصل لقتلنا نفسيا، وفي طبعا بعض الذبحات الصدرية. مرحلة انتقالية لكن فاصلة، بنسأل نفسنا فيها أسئلة كتيرة قوي علشان نقدر نعرف هل هنقدر نحاول تاني ولا نقطع بقى وننهي الجوازة. الأسئلة بقى اللي بنسألها لنفسنا قبل الطلاق دي بتبقى أسئلة زي: هل أنا قادرة أكمل؟ هل في تغيير أقدر أعمله لنفسي أساعد على إبقاء الجوازة دي؟ وبقول تغيير لنفسي يعني مش الطرف التاني، لأن للأسف كلنا بنستنى الطرف التاني يتغير، والصح إننا نغير نفسنا ونتزن إحنا الأول، وبعدها نقرر هل الدنيا هتمشي ولا لأ. كمان سؤال: هل في العلاقة دي بتخسرني نفسي وأنا موجودة فيها؟ هل فواتير العلاقة دي كلها أنا اللي بدفعها بس؟ هل الولاد مضرورين؟ والسؤال الأول قبل كل الليست دي، يعني وجود طرف، إيه السبب الحقيقي جواكوا بجد؟ احكوا لنفسكم السبب الحقيقي اللي بيخلي الطلاق هو الحل الأوحد. وهل علاقة جنسية ولا تواصل بايظ ولا مين، ولا في طرف تالت موجود؟ على فكرة محدش هيجاوب غيركم. المهم تكونوا صراحة جدا مع نفسكم، وصراحة برضو مع صحبتكم، إيه السبب الحقيقي؟ وهل علاقة مثلا جنسية ولا تواصل ولا حاجة عبيطة ولا في طرف تاني أو طرف تالت بقى؟ اللي عايزين يحلوا المشاكل سواء بالحل الفعلي واستمرار الحياة أو بالطلاق على فكرة والحل الجذري، بيبذلوا مجهود وطاقة عشان العلاقة والعشرة. أما اللي بيبيعوا دول سيبوهم بقى، دول ملهمش عزيز أصلا. يعني اللي يبيعك علشان فلوس أو سلطة أو جاه أو حد تاني بالسلامة والقلب دعيلك، واللي تبيعك علشان واحد تاني دي تنساها وتصلي ركعتين حمد وشكر لله كده أنه نجاك. أما اللي يبيع لمجرد أن طبعه يبيع، فده طريقه أخضر الصراحة، وربنا ما بنندم عليهم دول أبدا. اللي عايز أقوله هو احسبوها صح قبل الطلاق علشان ما نجيش نعيط ويبقى سبق السيف العزل، نرجع نندم ونبقى هنموت ونرجع لهم يا حرام. اتعلموا إن القلب والعقل يتجمعوا في قراراتكو، لأن الاتنين هما الاتزان مش واحد بس. اللي القلب مطيره خالص ده هيعيط قوي بعد الطلاق ويندب حظه يتحول لعم ضياء، واللي العقل واخده بيحسبها بالملم والورقة والقلم وسايب القلب على جنب كده، ده هيبات في خبر كام، لأنه عايش رابط على وجه الأرض، عنده المال أهم من أم العيال والعيال. الحسبة بسيطة قوي، بنرجع فيها لتعليم الدين والخطوات. الحسبة دي بقى بتقينا الندم بعد ما بيعدي الزمان، لأن اللي حسبها غلط ده أو دي ممكن يخسروا كل حياتهم بالطلاق. ومش بس كده، دول ممكن يتجروا لعلاقة تانية أكثر تدميرا من الأولى لمجرد الكيد أو الرعب من الوحدة. بس بيني وبينكو كده، اللي يتجوز أو تتجوز بعد الطلاق على طول، دول أصلا ما يعرفوش يحبوا، دول أكبر خدعة في الكون. في الحالة دي بيكون الطلاق بداية النجاة، لأن ربنا نجانا من ناس لابسة ماسك وبمليون وش ترسم وش الحب عشان تاخد اللي عايزاه، وجواها يا ساتر يا رب جحيم. النجاة الحقيقية بقى لو الزوج علق الزوجة ورفض يطلقها، ده بقى مش عارف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ممكن تحسبك عسير قوي. في الحالة دي تقولي ألف حمد وشكر ليك يا رب، ده كان أشد أنواع الأذى. أصل الرجالة ربنا حذرهم إن هما ما يمسكوش زوجاتهم درارا. ليه؟ لأن الإمساك ده ضرر شديد، وإني فعلا همسكها علشان أدمرها، ضرر شديد جدا للست. والأحلى بقى لو راح هو خطب واتجوز، يا جماله يا جماله بقى. ست في الحالة دي بترفع قضيتها لرب السماوات والأرض ليقضي لها بالحق. تعرفوا إن في الحالة دي بجد ربنا كتب لها النجاة؟ أيوة، وكمان العوض هيكون مبهر. العوض بقى في الولاد اللي أكيد هو هيخسرهم لأنه هيقع من نظرهم، والعوض في أو ممكن يبقى في زوج حنين ووفرة وبركات. طولت عليكم، ويلا بينا على ردود المستمعين اللي طلعوا قبل كده وعاشوا تجارب قاسية، واخترت منهم الأصعب اللي لمسني واللي مش حابين أذكر أساميهم، يعني ذكرت أول اسم بس. نسرين بتقول: كانت أصعب تجربة في حياتي، كنا واخدين بعض عن حبه، ياريتني سمعت رأي أهلي، طلع مادي وانتهازي، رماني بعد ما أخد كل اللي حلتي وسابني مع طفل حامل فيه، وبقى دلوقتي 10 سنين ما يعرفلوش أب غير زوجي التاني اللي مش بيفرق بينه وبين ولادنا التانيين وبيحبه كأنه من دمه. طيب ما تهملوش نصايح الأهل أرجوكوا يا نسرينة يا قلبي. انت ألف ألف مبروك لك النجاة والعوض الجميل اللي بفضل الله ورحمته عوضكم الوجع. لابد من يوم هتترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم، تقلقيش. بس لو رجع عايز يشوف ابنه خلوه على فكرة يشوفه، وراعوا الولد ونفسيته لأنه رجع لا محالة. بس تعرفي ده أنا هقوله حاجة واحدة بس: خد بالك من أفعالك، هتاخد لفة ورجعالك. نفيسة سالم بقى حبيبة القلب بتقول: سمعت كتير حكايات عن الطلاق ومشاكله، بس أكتر حكاية غريبة سمعتها كانت لصديقة انفصلت بعد 22 سنة جواز، ودي كانت بالنسبة لي من علامات الاستفهام. إزاي ممكن يبقى في ناس مرتبطة فترة كبيرة وعشرة وأولاد وينفصلوا فجأة بمشاكل لا تعد ولا تحصى ولا تخطر على قلب بشر؟ إزاي صديقتي قدرت تستحمل المعاناة كل المدة دي؟ إزاي قدرت تواجه لوحدها الصعوبات والتحديات الكتير اللي من الصعب على أي إنسان تحملها؟ كانت الإجابة المستمرة منها ليا: لن يضيعنا الله. وقتها استشعرت معنى الآية الكريمة: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. برحمة ربنا وحده نجاها من كل المكائد اللي كانت تحيط بيها وتكيد لها من حيث لا تعلم، لأنها وحدها فعلا فقط في حول الله وقوته. وما أدراك بقى بقوة من يكون في حول الله وقوته. الخلاصة: برغم أن الطلاق مرحلة صعبة على أي أسرة وتمن بيدفع من سنين العمر والصحة وراحة البال، لكن الحياة مستمرة وإحنا كمان بنستمر وماشيين فيها. هي مرحلة صعبة أيوة، بس بنتخطاها وبنعدي بيها أيوة، بتبنينا وتعلينا وتخلينا نقف من تاني ونرجع أقوى وأقوى. وبقول لصديقتي: ما دمتي في حضرة الله وقوته لن يصيبك شيء. صدقتي يا نفيسة القلب والروح، وعارفة أن الرسالة طويلة بس لمست قلبي قوي. حضرة ربنا وحده هي النجاة. سأل أحدهم رجل مؤمن: إن كان ربك يرمينا بسهام القدر فتصيبنا، فكيف لي النجاة؟ فأجابوا: كن بجوار الرامي تنجو. ملناش غيره يا نفيسة القلب والروح. بلغي صديقتك مني السلام وقولي لها: يا جبل ما يهزك ريح، أستاذة مشاعر بتحبك ومعاكي وهتطبطب عليك. حسن شمس الدين بيقول: جوازتي الأولانية كانت دمار شامل للطرفين. عايز الحق يا ريهام، أنا ما كنتش عارف أحتويها في الأول، بس اتعلمت وسافرت وحاولت إن تتعلم معايا ورحنا للعلاج، بس للأسف هي ما كانتش عايزة أي حل. اللي مريحني إن رعيتها لغاية ما اتجوزت براجل محترم وما قصرتش معاها لا في السؤال ولا في مصاريف، برغم إننا ما عندناش أولاد، بس لأن كان في فضل بيننا. هي ست محترمة، بس فعلا يا ريهام عوض ربنا المرة دي بعد سنين الصبر كان عظيم. لقيت صحبتي الحنينة اللي شايلاني من على الأرض شيل، وربنا يكملنا على خير، وأوعدك يا أستاذة مشاعر أني أحطها في عينيا وأكون ذكر أصلي معاها. مش محتاج توعد يا شاطر حسن، واضح أنك ذكر أصلي لأنك رعيت طلقتك علشان العشرة وحاولت قبل الطلاق كمان. كل اللي هقوله لك ربنا يسعدك، وانت فعلا العوض الجميل يا حسن لأي ست. زين الدين بيقول: للأسف أنا اللي خربت بيتي بإيدي وسبت أمي تتحكم فيا، دمرتني في جوازتي اللي استمرت سنين طويلة لمجرد أن زوجتي كانت إنسانة جميلة وبتحبني، ما كانش ذنبها غير أنها حبتني، وللأسف برضو أمي خلتني علقها سنين وطلع عليها سمعة سيئة، وأنا اتجوزت بسرعة جدا عشان أحرق قلبها، وللأسف حرقت قلبي وقلب عيالي. بس لو بتقولي في عوض جميل، ففي كمان عقاب شديد للي زيي. الجوازة التانية كلها إهانة وذل وخيانة، حقيقي ربنا رد لها حقها. وحقيقي نصيحتي لكل راجل، خليك فاكر إن في ربنا هيحاسبك على الست اللي معاك لأنها أمانة عندك. لو رجع بيا الزمن أبوس إيديها ورجليها وأقول لها رجعيلي، بس للأسف هي هتتجوز وولادي هيتربوا مع راجل تاني محترم عني. رسالتك وجعتني قوي يا زين، ما تيأسش يا زين، كمل مشوارك وتغير وخليك مع ربنا، راجع علاقتك بيه لأنها مش سليمة، وصدقني أنت ممكن تستفيد من الدرس ده قوي، والدليل أنك اعترفت بيه لنا، يعني جواك عارف الغلط فين وتقدر تعدل وتحسن وتتغير. اوعى تيأس يا زين. أما بقى أستاذة مشاعر بتقول: حاولوا الأول وتعلموا علشان لما تقفلوا الصفحة ما ترجعوش تاني. ساعات لما الماضي بيرجع بنقول له روح ولو روحي فيك. ويلا بينا على سؤال حلقتنا العشرة من غرزة مشاعر الموسم التاني لكل اللي غرزين معانا واللي قرروا يغرزوا بإرادتهم وينضفوا غرزتهم ويسعدوا بحياتهم. ارتحتوا بعد الطلاق ولا لسه بتعانوا؟ احكوا لي يلا تجاربكم أو تجارب اللي بتحبوهم مع الطلاق. ونطلع فاصل صغير ومنتظرة إجابة سؤال حلقتنا وكل استفساراتكم العضوية والنفسية على الفيسبوك والإنستجرام أو الاتصال على أرقامنا 0042-78-90.
حبيبي قصدي يلي كنت حبيبي، ضعت بعدي كرحت بعدي وجيت ندمان خلاص. ما افتكرش ما افتكر لك اللي بيه ارجع لزله، هعتبر اللي وأنا قلبي كان محتاج هواك. عشان نفتكرنا اللي بيها رجع نزلنا هعتبر اللي قلته كلام قلته خلاص.
ورجعت لكم بعد الفاصل اللي وصف لنا حسين الجسمي فيه حال اللي مشوا ومش هيفتحوا الصفحة القديمة تاني، وقلت نتكلم بقى عن اللي مكملين وجواهم متطلقين. دول بقى حالهم صعب قوي، يعني متعلقين، لكن أصعب كمان دول متواجدين في رباط واحد وبيت واحد، يعني قدام بعض بس جواهم كارهين بعض. عارفة طبعا أن بعض الستات ما بيبقاش عندها مصدر رزق لرعاية الولاد، وهي مع راجل طغية أصلا ممكن يبهدلها بالطلاق، ومش هحكم على أي حد لأني مش قاضي، لكن الأصعب هو الراجل اللي مكمل بحجة إن ولاده هيتضروا ومعاه ست قضت على الأخضر واليابس الحقيقة، وأمرضتك يا راجل بإرادتك طبعا. حقيقي مش فهماك، لأنك في إيدك الطلاق، تسيبها تشوف نصيبها وإنت تشوف نصيبك، حتى لو ما اتجوزتوش تاني على فكرة، بس المناخ يبقى صحي للولاد، يكون في احترام يا سيدي الفاضل. للأسف إنت دمرتهم بقى. نيجي بقى لنقطة مهمة محدش نهائي بيتكلم فيها، ألا وهي إزاي نطلب الطلاق أصلها مش بأي طريقة كده. طبعا أنتوا عارفين أن الستات هوب ارزع كلمة الطلاق وطلقني وتقف تتصوت فيها. على فكرة دي نقطة مهمة جدا، لأنها بتعتمد كمان على نوعية الاضطراب اللي بنعاني منه إحنا والطرف التاني. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الضحية ده نطلب الطلاق منه أو منها قدام الآخرين. ليه بقى؟ لان احنا قلنا الضحيه ده صعب جدا، ونوضح الاسباب مع الاحتفاظ طبعا بالتفاصيل اللي فيها اهانات لاي من الطرفين الا قصاد الحكم بينهما، ونبقى عارفين اننا هنبقى الطرف الشرير في القصه قدام الكل. القصه هتبقى احنا الشيطان فيها. بس طنشوا سيبكوا. النوع بقى الفرعوني او النرجسي ده جميل جدا، ده نطلب منه ونحسسه ان الطلاق مصلحه له مش لنا، وبرده قدام الحكم. بلاش طلب الطلاق مع الأنواع الصعبة دي بينكم وبين بعض، لأنها بتتحول لكارثة وتكذيب وأهانات. بلاش طلاق بقى قدام الولاد. خلونا زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، لأن الولاد بيتدمروا حرفيا. وطبعا لو جينا بقى نتكلم عن المعروف، أكيد هجيب سيرة الراجل اللي بيطلق الولاد مع الأم. أكيد مش همسك لساني، يعني من كتر ما هو مش بيحبها ولا طايقها هيسيب لها الولاد تربيهم، وهيتخيل ان الولاد واقفين معاها. مش بس كده، ده هيشيلها طين عشان ما تتجوزش بعده. احب اقول لحضرتك مبروك، كسبت معانا جايزة الاب الاكثر تدميرا لولاده ولنفسه. لما يكبروا وتلاقيك لوحدك مش عايزينك ما تزعلش، اصلك يعني قدمت السبت وهتحصد الاسبوع كله مش الحد بس. الزرعة اللي مليانة كره هتمتد ليك، بس للأسف هتدمر ولادك وهتدمر نفسك، ويعني هتسقط من نظر أم ولادك. ليه بتعملوا في ولادكوا كده يا ناس؟ انتوا متعرفوش حجم التدمير اللي بيبقى موجود في الولاد الصغيرين، ومش بس الصغيرين، حتى المراهقين دول بيرفضوا الجواز بعد كده. عارفين أحلى نوع طلاق هو إيه؟ مع أن الطلاق بيبقى خراب في كل الأحوال، لكن أفضل نوع هو الطلاق بالتراضي، مراعاة الولاد. بنعلم الولاد أن ممكن نختلف وننفصل، لكن قيمتنا كبني أدمين وعباد للرحمن أهم عندنا من تعبنا وحزننا وخصمنا. بنعلمهم الرحمة بالذات في الخصومة. بلاش نسقط الفرد علشان حاجة ملهاش أي لازمة، والفرد أن احنا في بيننا فضل. ساعات كتيرة أزواج محترمين يطلقوا من كتر ما كانوا محترمين مع بعض في الطلاق بيتعلموا ويحسنوا نفسهم ويرجعوا أحسن من الأول، وولادهم بيعيشوا سعادة أصحاء نفسيا. يا ترى بقى يا اللي طلقت ولادك، عارف إن الأم بتعالجهم نفسيا ولا مش عارف؟ وممكن كمان تكون هي بتتعالج. ما أعتقدش إنك عارف، ما أعتقدش أصلا إنك قادر تشعر بقلبك. المشاعر وقفت. اللي حابة أقوله على فكرة برضو، أحب أقول لكم تنويه جميل قوي، الكلام بيسري على الستات والرجالة، اوعوا تفتكروا للحظة أني واقفة مع طرف ضد طرف، لأن الاتنين زي بعض بيشتركوا في الطلاق، لكن النقطة كلها أن الذكر بيبقى بإيده التطليق. اللي حابة أقوله بقى، خليك راجل في طلاقك، طلق الست باحترام ودي حقوقها، ولو بينكوا حسابات تحاسبوا، وخليك راجل ما تهربش من المواجهة. هروبك هيصيبك بمشاكل على فكرة في الغدة الدرقية والسكر ومشاكل في العيون والعظم. بلاش أقول طلق مراتك، هقول طلق أم ولادك عشان تعرف إن لها عليك حق اليوم الدين. هتتسأل قدام ربنا عليها على فكرة. خليك دايما ذكر أصلي في كل أحوالك عموما، يعني عيش ذكورتك حتى لما تطلق. ما تبقاش عايش رد فعل لأي حدث، ولا رد فعل لأي حاجة بتسمعها، ولا برضو رد فعل لأي أذى. خليك أنت الفعل الطيب والرزق الطيب في حياة أم ولادك وولادك حتى لو ما كملتوش. الذكر الأصلي ما يتنسيش الصراحة، أما اللي عايش أنوثة وبيبهدل الست ده بيتمحي تماما من الذاكرة بقى. ده بالعكس، الست بتفوق بعده وبتعرف قدرها. أما أنت بقى يا ست الكل، اوعي تحرميه من ولاده عشان تزليه، لأن زي ما اللي بيمسك الست درارا ليعتدي بيتعاقب حضرتك، هتتعاقبي برضو بأنك بتقومي الولاد على أبوهم. عارفة ومقدرة أن ساعات بيعدي عليك لحظات ضعف بتبرطمي كده قدامهم بكلمتين بس، اشرح لهم أنك موجوعة وأن الكلام ده ما يصحش يتقال، لكن قلته لما اضطربت وما عرفتش أنتقي التعبير المناسب. اوعي تحرميهم من أبوهم، ده ظهرهم وسندهم بعد ربنا. البنت اللي هتتحرم من سندها هيجي لها تكايس مبايض، والولد ممكن يرفض الجواز أو يصاب بعجز. الأب حماية بعد ربنا سبحانه وتعالى. وانت كمان لو هي مشيت وسابتهم لك، خليك فاكر ان الولاد أصلا مسؤوليتك انت، وهي يعني مسؤوليتك انت. هي بقى لو اتجوزت، البنت ممكن تتربى مع راجل غيرك ودي مشكلة، فما تزعلش من المسؤولية انك شايلها. الحقيقة ان انا في حالات كتيرة قوي شفتها كده. شيل بقى مسؤوليتك بحكمة ورحمة وما تحرمهاش برضو منهم. أما الحلو بقى اللي بيهدد الست لو اتطلقت إنه هياخد منها الولاد، فده مفتري أصلي، لأن حرمان الأم من ولادها مدمر. صدقوني مش هتستفيدوا أي حاجة من كل القرف ده. واللي بيجرجر مراته أو طلقته بقى في المحاكم، ده يعني بدون وجه حق طبعا وبشهود زور، ده بقى هقول له حسابك عند ربنا فوق 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 فوق، بس هتندم يا جميل. وال بتأذي طلقها بقى بالقضايا دي، حسابك يا مدام عند ربنا سبحانه وتعالى، وكل واحد هياخد حقه تالت ومتلت. ويلا بينا بقى على كنز الغرزة وعلم الميتاهلس والطب الألماني الحديث لمؤسسه طبعا دكتور جيرد هامر، اللي قالنا أن الانفصال بيؤثر على أعضاء كتيرة في الجسم أهمهم الجلد، لأن فيه افتقاد عالي، وفي بعض الحالات بيحصل الحزام الناري وده صعب جداً. أعضاء كتير هتتأثر معنا بصدمات الانفصال زي الحواس، السمع والبصر، اللمس، التذوق، الشم، كمان قنوات الغدد اللبنية، مرورا بقى بشرايين التاجية، معدة، حنجرة وغيره كتير سودتها طبعا قدامكم. المهم إننا نعرف إن كل ده بيحصل لو افتقدنا الطرف الآخر، لأن في ناس الطلاق بالنسبة لهم أحسن وأريح، فبالتالي صحتهم بترتاح بعده وبيخفوا، وفي ناس بتعيا بعده بأمراض كتيرة قوي، ودول اللي الطلاق تعبهم. مش شرط يكونوا هم المظلومين على فكرة في القصة. الحلو في الحكاية إن نوع الألم بقى بتاع الانفصال بيحدد لي العضو اللي هيصاب. يعني مثلا اللي اتطلقت ومفتقد لمسة جوزها والطبطبة، ممكن تلاقي الجلد بيتأثر. اللي مفتقد لمسة مراته مثلا على شعره، هتلاقي فروة راسه ملتهبة وشعره بيقع. اللي افتقدت جوزها ممكن تصاب في القنوات اللبنية. اللي شعرت بقى إن الطلاق ده غدر، هتصاب في الغدد اللبنية. العينين ممكن تصاب لو وحشني إن أنا أشوفهم. يلا بينا بقى على شكاوي المستمعين، وهتوضح لنا كل اللي عايز أقوله لكم. أنثى يمينية 23 سنة تعاني من ورم في الغدد اللبنية منذ الطلاق. طبعا ده يعني شعور غدر صريح غالبا من الطلاق حسيتيه. ذكر يساري 35 سنة يعاني من توقف الانتصاب بعد الطلاق، عجز شديد طبعا بعده، وأنه مش هيقدر يعيش قادر تاني، وخاصة مع الأنثى دي مرتبط بها جدا. ذكر يمين يعاني من الصدفية في المنطقة الجنسية، طبعا افتقاد لطلقته حاد حاد حاد. أنثى يمينية تعاني من ألم في الفقرات القطنية بعد الطلاق. بصي غالبا كده انت شلت الشيلة المادية ومش عارفة توفري الموارد لولادك أو نفسك. أنثى 15 سنة أصيبت بانقطاع الدورة الشهرية بعد طلاق والديها وزواج الأم. طيب دي عايزة تبقى ذكر، خدي بالك بقى، عايزة تشيل مسؤولية نفسها. أرجو من الأم فعلا رعيها وخدي بالك منها. وفي سؤال معلش يعني صعب شوية، بس هل حصل تحرش لها من زوج الأم أو لا؟ مهمة قوي تعرفي. أنثى يمينية 45 سنة تعاني من ألم الدورة الشهرية وغزرتها منذ الطلاق. طبعا دي شعور غير مقدرة كأنثى، وكمان خايفة من اللي جاي من علاقات. طفل 5 سنوات يميني يعاني من مشاكل في عظام الفك الأيمن، مش عارف ياخد حقه من الأب، أو ممكن تكون دي مشاعر الأم. أنثى يمينية 33 سنة أصيبت بالحزام الناري بعد زواجها الثاني بشهر، طبعا ده افتقاد عنيف للزوج الأول أو إجبار شديد على العيش مع الزوج الثاني. وما تستغربوش على فكرة، دي الحالات فعلا اللي بتبقى موجودة، هي صعبة شوية. الخلاصة هي إن اللي تابع فعلا اللي تعب يفارق، بلاش ندمر نفسنا واللي معانا. صدقوني الحياة أبسط من كل الكلاكيع دي. خليكوا فاكرين إن في ناس بتبقى حرة وبتتعب من البهدلة وبتبقى عايزة تمشي. افتكروا حاجة واحدة، إن الطير مش هيطير في جهنم ومفيش سمكة بتعشق حوت. ويلا بينا على سؤال حلقتنا العشرة من غرزة مشاعر الموسم التاني، لكل اللي غرزين معانا واللي قرروا يغرزوا بإرادتهم وينظفوا غرزتهم ويسعدوا بحياتهم. ارتحتوا بعد الطلاق ولا لسه بتعانوا؟ احكوا لي يلا تجاربكم أو تجارب اللي بتحبوهم مع الطلاق. ونطلع فاصل صغير ومنتظرة إجابة سؤال حلقتنا وكل استفساراتكم العضوية والنفسية على الفيسبوك والإنستجرام أو الاتصال على أرقامنا 0-42-78-94. ورجعت لكم بقى بعد الفاصل اللي رجعني لسنين ورا مع مسلسل خاتم سليمان للجميل طبعا خالد الصاوي، اللي كان زي السمكة كده اللي بتعشق حوت لغاية ما الحوت دمر السمكة بإيديها. طبعا السمكة كانت تقدر تبعد عن الحوت من زمان، بس فضلت تلف السنارة حوالين رقبتها لغاية ما اتخنقت وكانت بتموت. السمكة رفعت راسها للسما تقول يا رب، وهوب ربنا بعت لها النجاة وقدرت تسيب الحوت. بس فضل أثر الحوت عليها. نسيت السمكة وكملت حياتها وشافت حيتان كتير، بس لسه فاكرة الدرس، ما تقربيش من اللي مش زيك. مرحلة ما بعد الطلاق بقى نقدر نعديها إحنا وولادنا بسلام لو قررنا أولاً إننا نشتغل على نفسنا وعرفنا إنها مرحلة وبتخلص، وهيجي اليوم اللي تشوفوا فيه بعض وما تلاقوش بينكو أي مشاعر، على يعني عايز أقول لكم أيوتها مشاعر، تبقوا في نفس المكان يفصل بينكو مترين تلاتة بعد ما كان ما بيفصلش بينكو غير الموت، ومع ذلك مش شاعرين أي حب. الحياة بتكمل والقطر بيمشي، المهم نختار المسار الصح. الحاجة المهمة بقى اللي أحب أقولها لكم إن فاتورة الرجوع لنفسنا بسلام بتزيد وتتقل كل ما نتأخر في أخذ القرار ده، سواء بأننا بقى نكمل ونحسن حياتنا وإننا نقف ونبعد والطلاق يقع. زي ما تركبوا كده قطر وانتوا فاكرين نفسكم في الاتجاه السليم ونايمين طول بقى مسافة ومطنشين، لو فجأة اكتشفتوا في نهاية الرحلة إن مش ده مكان الوصول أصلا اللي احنا عايزينه، هتندموا قوي وفاتورتكم هتكون تقيلة قوي، عشان ترجعوا بقى وهتكونوا ضيعتوا عمر طويل في الرحلة الغلط. إنما لو في أول محطة يقف فيها القطر أدركتوا إن ما ينفعش نكمل، هتنزلوا وتغيروا القطر للاتجاه الصح. وفي ساعات بقى بتكون أول محطة ممكن ناخد منها قطر تاني بسهولة أو نغير مشوارنا اللي رايحين له، بس وإحنا مبسوطين وما ننزلش من القطر. كل الحلول متاحة، العبرة بالمحاولات، العبرة بمين ما يفكش إيده الأول ويقول مش عايز أكمل قبل ما يحاول، العبرة بنفسنا، هل أنانيين ولا راضيين ومستوعبين عيوبنا وعيوب صحبة حياتنا ونقدر نكمل بيها ونحسن ونعدل في نفسنا. الحل جوانا. قبل الطلاق اشعروا وفكروا، يلي أهلكم قومينكم بقى قوموا كده وسيبوهم، سركم في بيتكم، لكن احذروا من أنكم تظهروا أنكم عصافير الكنارية وانتوا في البيت حيتان أساسا. اظهروا دايما الخير فيكم وابدأوا بنفسكم، اطلبوا النصيحة من المختصين الموثوق فيهم، بلاش اللي بيولعوها نار على السوشيال ميديا. الطرفين بقى الكرام الذكر والأنثى، عرفوا قيمتكم وقدركم وما تنتظروش حاجة من حد ولا تقدير حتى. التقدير على فكرة حلو جدا، بس ما استنهوش، عيشوا متزنين واثقين في نفسكم مش عاجزين. بناخد أمنا من ربنا سبحانه وتعالى مش من مخلوق، أحرار مش عبيد، ولا شهوتنا محركانا، التعلق فعلا بيقتلنا. حابة بقى أوضح للي مغيبين تماما عن فكرة التعلق ومشاعره، التعلق ده ممكن يندرج تحت الشرك الأصغر، لأننا بنتعلق بأشخاص وأساس التعلق السوي هو بالله سبحانه وتعالى وبس 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 من هنا لبكرة. ربنا سبحانه وتعالى بقى بيحبنا وعايزنا متعلقين بيه هو وحده، عشان المتعلق بالبشر ده في مهب الريح، ربنا عايزنا ثابتين مش في الهوى، يعني بإيدينا الاختيار. التعلق بيتشال لما انتبه طبعا لمشاعري وعرف ان انا متعلقة وليه. هل متعلقة عشان عايزة احب واتحب؟ تعلق عشان حد يشيل مسؤولية عني؟ تعلق علشان احتياجاتنا مثلا لعلاقة جنسية؟ تعلق علشان الإيذاء؟ تستغربوش، تشرين غنتها زمان وقالت في حد ممكن يبقى مش قادر يعيش من غير ألم، في حد لو سابه اللي ظلمه يبقى هيموت من ندم. حقيقي ربنا يفك ضيقتها.
اخفى عليك والنبي يا حزنبل،
اليوم خلص،
سيبه يقول لي حكاية البلبل،
اليوم خلص،
انا حبيته والنبي يا حزنبل، سيبه يقول لي حكاية البلبل.
حزنبل في الفيلم ده بقى هو جه واليوم خلص فعلا، بس في الفيلم ده مش عايز سعاد حسني تتعلق بحد لانها لسه صغيرة. أنا موافقك يا سيحو زنبل مع إنك بتنكد علينا، بس هغير كلامك شوية وأقول بلاش نتعلق بأي مخلوق مش بس إنسان، بلاش نتعلق بممتلكات ولا فلوس ولا علاقات، كله هيمشي. التعلق بالخالق سبحانه وتعالى وبس، خدوا مشاعركم منه، املوا نفسكم ونفس ولادكم بالخير مش الغل والحقد. أنا مش حالمة على فكرة لعلمكم، يعني زي ما أنتوا فاكرين، بالعكس أنا على أرض الواقع قوي، بس بصة لرحلة الحياة ببساطة كده، هي رحلة صحبة، هي نمشي فيها مرتاحين يا لأ. الراحة من جوايا مش من برايا. أما بقى روشتة ريهام السحرية اللي هتخطى بيها مرحلة الطلاق، قلت لكم من الأول إن الاختيار الصح هو الحل. اقفلوا بقى الصفحات القديمة اللي ما فيش فيها أمل، اللي راح منكم مسير اللي راح منكم مسير ويجي غيره ترضوا بيه، واللي فهم الدنيا دي شالها من تفكيره بصراحة، يعني ياسمين علي قالتها. اللي طلقوا بقى وبينهم أولاد، ركزوا على تحسين مشاعركم وجودة حياتكم، لأن هو ده الصح اللي هيحسن ولادكم تلقائيا. ساعدوا نفسكم وساعدوهم كمان يتخطوا المرحلة دي، خلي الاحترام بينكم قائم، شوفوا طريقكم الجديد. اللي بيبصوا لوراء ما بيتعلمش الدرس، ومسيروا يرشق في حيطة سد بعون الليت. استعجلوش الجواز على فكرة، الجواز اللي بعدها بالراحة كده على نفسكم، تعافوا وتشافوا الأول وبعدين يحلها الحلال. بتدخلوش علاقة جديدة وانتم مجرجرين القديمة جواكم وبتدفعوا الطرف التاني الفاتورة القديمة. ما تشيلوش ولادكم الهم بقى، ما تشيلوش ولادكم الهم. عيشوا أب وأم محترمين حتى لو متطلقين. ما تستسهلوش على فكرة الطلاق، حاولوا بس في الاتجاه الصح، الطلاق مش سهل. ويلا على شنطة العدة والمفكات بقى، وخلطة ريهام السحرية اللي كانت معانا في الموسم الأول من غرزة مشاعرنا ومكملة معانا برضو في كل مراحل حياتنا. أنا مركز حياتي، أنا عايشة هنا والآن، لا في الماضي ولا المستقبل. وأدي هويس المشاعر والمحفزات السلبية قفلناه بإرادتنا. هنستمتع برحلتنا في كل مرحلة، وهنختار مشاعرنا المتزنة الفطرية، وبنحمد ربنا على النجاة. هنحط النية وهنجددها بمشاعرنا الفطرية، إننا عايزين نعيش حياة سهلة حلوة مريحة. ربنا بيدينا كل المشاعر الفطرية الإيجابية منه وحده، وهيساعدنا ويبعت لنا المدد من عنده والعوض الجميل. انتبهوا لمشاعركم هنا والآن. على فكرة زمان قلنا اللي باعنا خسر دلعنا، الآن وبصراحة بقى بنقول ادينا له استمارة ستة. أصل احنا عندنا من الحبايب ليستة، لو نقص منهم واحد بيجي فورا غيره دستة. وجه الوقت اللي أقول لكم فيه عواف عليكم. استنوني كل أربع الساعة 8:30 ولقاء وحوار وعركة كبيرة قوي مع مشاعرنا والمدة ساعة كاملة. تعرضوا مشاكلكم الجسمانية وكل أعراضكم وكمان مشكلاتكم الحياتية والنفسية، هنحلها مع بعض إن شاء الله في برنامجنا غرزة مشاعر الموسم الثاني. وخليكم فاكرين كلامنا وعر في غرزة مشاعر على قناتكم 90 FM، وكنت معاكم ريهام شاهين.
حبايب عندي لستة، ينقص من اللستة واحد يجي فورا غيره دستة. أنا متفل وكمان شبعان هنا وحب وحنان، ويا جوز في ناس علشان تقابلني تحتاج ألفي وسطة.
أنا متفل وقالستة والحبايب عندي لستة،
ينقص من اللستة واحد يجي فورا غيره دستة. علشان تقابلني تحتاج قلبي وسطة. والله دي مش شطارة بس ماليش في الخسارة، كل اللي بأصله قال لي علي أنا بنزل ستارة، واللي ملوش عندي لازمة بطفي زي السيجارة، واللي يسبب لي أزمة أنا بدينه استمارة. ستة انا ما بقاش كمالة، وبراع اللي راعيني والمحبة تديله عيني، بس كمان في الملوعة انا ما عنديش يما ارحميني. انا كمل اي حاجة بس انا ما بقاش كمالة، وبراع اللي راعيني والمحبة تديله عيني، بس كمان في الملوعة انا ما عنديش يما ارحميني. والله دي مش شطار بس ماليش في الخسارة، كل اللي بأصله قال لي علي أنا بنزل ستارة، واللي ملوش عندي لازمة بطفي زي السيجار، واللي يسبب لي أزمة أنا بديله استمارة. ستة